بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن المستظل بن حسين قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صدق رضي الله عنه. الذي لا يعرف أمر الجاهلية وما كان عليه العرب من الشرك لن يعرف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يعرف مقاصد القرآن الكريم ولماذا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم والغاية من النبوة، ولا مقاصد القرآن الكريم. ولذلك تزول الغرابة لما نرى هذا الطرح حول موضوع الطاقة الكونية والجذب وتطبيق الطقوس الوثنية فيها ومحاولة أسلمتها وشرعنتها من أقوام قد جهلوا أحكام العقيدة إما عن عمد أو أنهم جهال إمعات أتباع كل ناعق. والمصيبة تكبر إذا كانوا يملكون أجندات ينفذونها بقصد الطعن في الإسلام، ينفذون هذه الأجندات بقصد الطعن في الإسلام وصرف الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وأثناء استماعي لمحاضراتهم والدورات التي يلقونها والمسجلة في اليوتيوب استغربت من أمرين، وأنا قبل لا ألقي هذه المحاضرات وهذه المحاضرة الثالثة كما ذكرت سابقا لم أكتفي بالكتب اللي ردت عليهم، بل دخلت إلى محاضراتهم وإلى حلقاتهم وإلى تطبيقاتهم واستمعت إليها بنفسي. استغربت من أمرين. الأمر الأول، الانحرافات العقدية اللي تقدم في هذه الدورات وفي هذه المحاضرات والحلقات، ثم الاستدلال عليها بأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تسمع هذه الحلقات وهذه المحاضرات وهذه الدورات وأنت تدخل تسمع تريد أن يعني تنظر في موضوع الطاقة الكونية اللي يدعونها وقانون الجذب لأجل أن تأخذ صورة عن الموضوع تتكلم عليه وأنت فاهم الصورة، تتفاجأ بانحرافات عقدية كبيرة جدا في جوانب أخرى. أعطيكم مثال لثلاث أشخاص. أحد مروجي الطاقة خليجي معروف وله كتاب في الجذب، له حلقات في اليوتيوب اسمها السر الأول، فوق 20 حلقة، أنا سمعت قريب 15 حلقة، ذكر فيها العجب العجاب، ذكر فيها استجابة الكون لطلب البشر بناء على توافق ذبذبات الفرد مع ذبذبات الكون حيث العلو والانخفاض. ذبذباتك عالية الكون سيمنحك أشياء عالية، ذبذباتك منخفضة الكون سيمنحك أمور منخفضة. ذكر أن آدم ليس أبو البشر. ذكر في أثناء محاضراته أن الأنبياء جاءوا بفكر، لاحظ هذه الكلمات تراها مقصودة، جاءوا بفكر ليس عقيدة ولا وحي من الله سبحانه وتعالى،
يقول النبي عنده فكر. طيب وأرسطو فكر وأفلاطون فكر، وكلهم هذه الأصحاب أفكار، والأنبياء عندهم أفكار. هذا الشخص يشكك في بدء الكون، في طريقة بدء الكون، وأنه نشأ من ذرات، هذه الذرات هي اللي تحتوي على الموجات، حلقتين أو ثلاث فقط في الكلام على الذرات الكونية والنواة وما فيها من أمور، وطبعا يربطها بالفيزياء. ولما ترجع إلى علماء الفيزياء وإلى المتخصصين في الفيزياء ينكرون كلامه كله، كما أن كلامه يحتمل عقيدة وحدة الوجود، وهذه سنفصل فيها في المحاضرة الأخيرة بإذن الله الأسبوع القادم. كذلك عنده عدم وضوح في عقيدة الإيمان بالقدر، يعني يتكلم على القدر كأنه يتكلم على شيء من الأمور العادية، والقدر علم الله. مرة في حلقة من الحلقات يقول، يتكلم عن شخص أنه ما يعرف شو يطلب، فيقول يا أخي أنت حيرت القدر، أنت أصبت القدر بالحيرة. أعوذ بالله، القدر علم الله، القدر سر الله، وأنت تقول أنك أصبت القدر بالحيرة. يقول أنا أطالب القدر بكذا وكذا وكذا، وذكر أن الإنسان يستطيع التحكم في قدره عن طريق قانون الجذب. أمور كثيرة جدا، يعني ما تعرف أن توضح ماذا وتبين ماذا وترد على ماذا. آخر من دعاة الطاقة ودعاة الجذب، ومقاطعه في كل مكان منتشرة، ومحاضرات بالساعات، والله لما استمعت له كما يقال زادت عدد الشعرات البيض في لحيتي من شدة من هول ما سمعت. يقول هذا داعية الطاقة المعروف دون ما أذكر أسماء، الإيمان بأي آلهة يجعلك من المؤمنين. هذا اللي يتكلم عن الطاقة الكونية ويتكلم عن قانون الجذب، تؤمن بأي آلهة، حق باطل، أنت من المؤمنين. طيب الإيمان بالرسول، أنت مخير فيه، آمن بأي رسول تشاء. السنة ينكرها. طيب يقول اللي كتبوا السنة شباب مراهقين من بلاد الفرس، ينكر الملائكة، الملائكة عنده طاقة، طاقة إيجابية. الشرك، ما هو الشرك؟ يحرف كلمة الشرك، الشرك عنده استعمال الدين لتحقيق مآرب خاصة. جاء عند قوله تعالى يرثها عبادي الصالحون، الأرض، الأرض يرثها عبادي الصالحون، من الصالح؟ قال الصالح هو اللي يعمر الأرض، هو اللي عنده تطور، هو اللي عنده حضارة. من يقصد؟ الغرب، هم هؤلاء عباد الله الصالحين. كم بترد؟ كم بتبين؟ والله ما تعرف. كذلك إحدى هؤلاء النسوة عمل معها لقاء، وتنكر طبعا علاقتها بالعلاج بالطاقة، خصوصا لما علمت أن المملكة العربية السعودية قد منعت أي دورة تتعلق بالريكي وبالعلاج بالطاقة. أنا ما لي دخل، هذه ليست مدرستي، مدرسة غيري، ادخل على موقعها وادخل على حساباتها كلها في الطاقة، وللأسف الشديد كلها في أمور غير شرعية، وهذه حلقتها تحتاج إلى تعليق خاص لوحدها بسبب كثرة التدليس. طيب هذا الزخم من الانحرافات العقدية للأسف الشديد يدلل عليه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة. هذا الأمر الأول اللي هالني واستغربت منه. الأمر الثاني، كثرة متابعي هؤلاء الناس، المقطع الواحد يتابعه الآلاف. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لا ينزع العلم من صدور العباد ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. أذكر في سنة من السنين كنت أسأل بعض أهل العلم حول بعض أهل الباطل، وقلت له يا شيخ بعض هذا الرجل رغم باطله يتبعه الكثير، فقال يا بني إذا كان الدجال إذا خرج في آخر الزمان يتبعه من يتبعه فكيف بأمثال هؤلاء؟ وصدق، أطال الله عمره. وهؤلاء يتحدثون عن الطاقة الكونية وما يتفرع عنها من دجل ومن خرافات، ولو اكتفوا بذلك والله ما انت ما التفتنا لهم. تكلم لك عن كفر، تكلم لك عن الإلحاد، كثر المتكلمون عن الكفر وعن الإلحاد، لكن المصيبة أنهم يأتون إلى الشركيات وإلى الطقوس الوثنية ويجعلون عليها لباس شرعي ويستدلون عليها بأدلة. وهذا عراب الطاقة يزهد الناس في كلام العلماء، يقول لا تسمعوا لهؤلاء العلماء، عليكم أن تفهموا القرآن بطريقتكم الخاصة. أحدهم مفسر قرآن كريم يقول الحمد لله لأن تعلمت تفسير القرآن الكريم حتى أفهم القرآن الكريم. طبعا يفهم على ما يريد هو، يفهمه على ما يريد هو. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في من ينظر إلى الكون ويجعل له صفة الإلهية، لأن هؤلاء الناس في الطاقة الكونية حقيقتهم باختصار إعطاء صفة الربوبية والإلهية للكون، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك به. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: قوله إن العالم هو الله وإن العالم صورة الله وهوية الله، فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم. وأنت إذا تريد أن تبرهن على هذا الكلام اللي أنا أقوله الآن وتتوثق من صدقه، انظر في عناوين مقاطع دعاة الطاقة الكونية ومروج الطاقة ودعاة قانون الجذب. شو يقول لك؟ رسالة من الكون. واحد ثاني يقول فهم الرسائل الموجهة إليك من الكون. هذا عراب اللغة شو يقول؟ عراب الطاقة الخليجي هذا شو يقول؟ يقول أنت إذا سألت، بل ما يكفي تسأل، مجرد ما تفكر، فقط تفكر في الطلب يستجيب لك الكون فورا. طيب كيف؟ قال لأن الله سخر لك. هنا يأتيك موضوع إيش أسلمت هذا الفكر. مجرد ما تطلب تقول يا رب، كذا يقول، تقول يا رب الكون يستجيب لك. طيب رب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال الكون يستجيب لك. الكون مخلوق، الكون ما يعلم ما في نفسك، الكون لا يستطيع أن يجيبك. لكن تعالوا معي ننظر في تاريخ أديان العرب لنعلم كيف كانوا يتعبدون. خلنا نطبق كلام الصحابي الجليل عمر الخطاب رضي الله عنه، خلنا نشوف العرب كيف كانوا يتعبدون. ذكرت كتب التاريخ أن العرب كان فيهم من يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر ويتقرب إليها بالسجود، وقد نهاهم الله عن ذلك كما جاء في القرآن، قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذكر بعض أهل التاريخ شيئا من أخبار هؤلاء الناس. الصنم ود يرمز إلى القمر، وتأله كوكب الزهرة وأطلقوا عليه اسم عثر وعثار. يقول الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، وأرجو منكم أن تتأملوا كلامه لأجل أن ننظر ونقارن بينه وبين تصرفات دعاة الطاقة الكونية. يقول وأله بعض الناس الظواهر الطبيعية لتوهمهم أن فيها قوى روحية كامنة مؤثرة في العالم وفي حياة الإنسان، مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهرة. وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية التي لفتت أنظار البشر إليها، لما في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وفي حياة الإنسان بصورة مطلقة، كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان بما يبعثه من نور يهدي الناس في الليل، ومن أثر كبير يؤثر في حس البشر، فكان في مقدمة الأجرام السماوية التي ألهها الإنسان. عبدهما مجردين في بادئ الأمر، يعني يقصد الشمس والقمر، أي دون أن يتصور فيهما ما يتصور من صفات ومن أمور غير محسوسة هي من وراء الطبيعة. فلما تقدم وزادت مداركه في أمور ما وراء الطبيعة، يقول تصور لها قوى غير مدركة وروحا وقدرة وصفات من الصفات التي تطلق على الآلهة، فخرجتا من صفتهما المادية البحتة ومن طبيعتهما المفهومة، وصارتا مظهرا لقوى روحية لا يمكن إدراكها، إنما تدرك من أفعالها ومن أثرهما في هذا الكون. يقول، يكمل الدكتور، وإذا كانت هذه العبادة قد اقتصرت على الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة، فإن هناك توسعا في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية يصل، وانتبه معي، يقول يصل إلى حد تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك، إذ تصوروا وجود قوى روحية كامنة فيها فعبدوها على أن لها أثرا خطيرا في حياتهم. انتهى كلامه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المجلد 11 صفحة 22. هذه حال العرب مع عبادة الكواكب. طيب أنا الآن قبل ما أفصل، خل هالكلام في راسك، لأني الآن أنا سأذكر طرفا من تصرفات دعاة الطاقة الكونية. خرافة الطاقة الكونية وقانون الجذب وما يتفرع عنها في الحقيقة تتمركز حول تأثير الكواكب والنجوم. كيف؟ من صور عبادة الكون اللي كانت عند العرب قبل الإسلام تقربهم للشمس عند شروقها وتحيتها. يقول الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب، وقد تصور أهل الجاهلية الصبح ابنا للشمس تارة، وتصوروه تارة حاجبا لها، فقيل حاجب الشمس، وقيل يقال ابن ذكاء لأنه من ضوئها، وكانوا يستقبلون الشمس ضحا. وذكر الأصقع الليثي أنه خرج إلى والده فوجده جالسا مستقبل الشمس ضحا. انتهى كلامه. هذا من قبل الإسلام في الجاهلية كان عندهم تحية الشمس. هذا الكلام ذكره الدكتور في كتابه المفصل. طيب هذا الأمر بالحرف يفعله ممارس اليوغا. في بعض أنواع اليوغا يستحبون ممارسة هذه الرياضة على حد زعمهم، يسموها رياضة، مستقبلين الشمس عند شروقها أو غروبها. يطلقون على بعض هيئات اليوغا تحيات الشمس، يسموها تحيات الشمس، موجودة في اليوتيوب ممكن تبحث عنها، ويسمونها بلغتهم سوريا نمسكار. سوريا نمسكار أي تحية الشمس، طبعا تؤدى بطقوس معينة ولها 8 وضعيات تمارس على 12 خطوة. جاء في موقع لهم يقولون، يتكلمون عن هذه النوع من اليوغا، هي واحدة من ممارسات اليوغا الأساسية، ومع ذلك فإن لها أهمية كبيرة في عالم اليوغا، إنه يحفز جسمك كله وهو صلاة الامتنان تجاه الشمس. شفتوا كيف إن عندهم جانب عبادة للكون. ومما شابه به مدعو خرافة الطاقة الكونية مشركي العرب ما ذكره الدكتور جواد علي في كتابه المفصل وقلت لكم انتبهوا له، أعيده. شو قال؟ قال فإن هناك توسعا في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية يصل إلى حد تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وآثار ذلك وأمثال ذلك، يتصور وجود قوى روحية كامنة فيها فعبدوها على أن لها أثرا خطيرا في حياتهم. انتهى كلامه. إذا تذكرون نقلت لكم في أول محاضرة إحدى مدربات الطاقة العلاج بالطاقة ذكرت أن الأحجار لها طاقات. تقول حجر الفيروز له هالة خاصة وله أثر لعلاج الحنجرة، والله زين بأخذ لي حبة، وله أثر لعلاج الحنجرة تؤدي إلى تحسين الصوت، اللي بيغني واللي بيطرب واللي بيكون صوته جميل يأخذ له فيروز يمسح برقبته من تحت، وتعطي الإنسان انطلاقا في التعبير وله أثره في الحساسية الصدرية والحنجرة. حجر العقيق، أنا أنقل من كلامها حرفيا، حجر العقيق يؤدي لتقوية طاقة الجسم وتركزها وتحسين للهالة. حجر أنفست، حجر يمنع الطاقة السلبية يوضع تحت المخدة. حجر السيتران، حجر أصفر له أثره على المعدة وعلى التركيز والحفظ والفهم ويفيد الطلاب. كذلك طاقة البرانة، البرانة من وين يأخذونها؟ من الأشجار. يقول هذا أحد منظري الطاقة عن البرانة، يقول الشجر يسحب من الجسم ثاني أكسيد الكربون، فإذا كنت واقفا عند الشجرة وقربت السرة، لأن السرة فيها شاكرة من الشاكرات، وقربت السرة من الشجرة وقمت بالزفير، فسيتم سحب ثاني أكسيد الكربون وسيدخل الأكسجين، والشجرة ستمنحك الطاقة الزرقاء الغامضة التي تسمى البرانة. أسألكم بالله عليكم هذا الكلام، ما الفرق بينه وبين ما كان عليه العرب قبل الإسلام؟ نفس الأمر، يرون أن في الأشجار نفعا وفي الأحجار نفعا وفي الشمس والقمر نفعا، إذن هناك تقارب قوي جدا بين طقوس مدعي خرافة العلاج بالطاقة الكونية وبين مشرك العرب في عبادتهم للكواكب والتقرب إليها. ومن مكائد الشيطان مع مدعي العلاج بالطاقة الكونية استعمالهم بعض الطقوس الوثنية بحجة الحصول على الطاقة في الجسم وعبر مسارات الطاقة. ما يقول لك الجسم فيه شاكرات، 7 شاكرات من قمة رأسك إلى عزكم الله إلى منطقة الفرج، 7. هذه الشاكرات تستقبل الطاقة، طيب تستقبلها من وين؟ من الكون. طيب كيف نستقبلها؟ عندهم أشهر طريقتين، اليوغا والتأمل. بحاول أتكلم على الثنتين، إذا طولت عليكم بتكلم على اليوغا وبأجل التأمل إلى المحاضرة الأخيرة إن شاء الله تعالى. اليوغا، طبعا لما أتكلم عن اليوغا بعض من الناس قد ما يرضى، يقول يا أخي اليوغا رياضة وتؤدي إلى تهدئة النفوس وفيها وفيها. نقول هذا الأمر هو اللي انطلع على كثير من الناس وانتشرت بين الناس، وسبب انتشارها الغرب. الغرب أخذوا اليوغا هذه كنوع من أنواع الرياضة الروحية اللي تؤدي إلى استقرارهم روحيا، لأن الغرب كما تعلمون أقصوا الدين بعد الثورة الفرنسية البائسة اللي يسميها البائسة، هذه استطاعوا إقصاء الدين تماما. طبعا أقصوا الدين، النفس البشرية مفطورة على التدين. شو اللي صار؟ احتاجوا إلى شيء ما يكون فيه زيادة عبادة وتكليف، فاستوردوا واحد جاء من الشرق جاي إلى الغرب يشتري له حاجة وشافهم ما عندهم سالفة، قال أنا بعطيكم هالطقوس من عندي، فعلمهم اليوغا. ولذلك بعض أصحاب هذه الديانات اللي هم أصحاب اليوغا الهندوس يرفضون أداء هذه الرياضة كطقس رياضي، هذه عبادة. طيب ما معنى اليوغا؟ اليوغا ادخل على أي كتاب موجود في الانترنت أو كتاب خاص باليوغا يقول لك هي لفظة معربة من اللغة الهندية القديمة معناها الوحدة والاتحاد، وتعرف أنها نظام روحاني يهدف للوصول إلى ما يسمى بالاستنارة. وش الاستنارة؟ قال الاستنارة تحقيق الوحدة بين الإنسان والإله ليصبحان شخصا واحدا. زين، موقع رسمي في الهند اسمه الأيوش، اسمه الأيوش، عرفوا اليوغا بقولهم إن المعنى الحرفي للكلمة يوغا هي يوغ، ومن ثم يمكن تعريف اليوغا بأنها وسيلة للاتحاد بين الروح الفردية والروح الكونية للإله. وورد هذا التعريف في موقع وزارة العلاقات الخارجية بالهند وفي غيرها من المواقع المهتمة بالثقافات الهندية. واليوغا لها أصل ديني، فهي من الطقوس التعبدية التابعة للديانة الهندوسية. بل يقول بعض الباحثين، وأنا أنقل منه، موجود المحاضرة على اليوتيوب، يقول هي من أعمدة الاعتقاد الهندوسي، فهي واحدة من 6 مدارس فلسفية يشكل مجموعها الفكر الهندوسي في العصر الحديث. والهندوس يأخذون تعاليم اليوغا من كتب مقدسة، منها كتاب يوغا سوترا، جاء في موسوعة ويبكيديا في وصف الكتاب، هي مجموعة من 196 حكمة هندية جمعها باتنجالي، حيث قام بتجميع المعلومات حول اليوغا من التقاليد الهندية القديمة. هذا الباحث جزاه الله خير وضح الموضوع بصورة أوسع شوي، أنا بختصر لكم إياها. يقول من عقائد الهندوس ما يسمى بالكارما، هذه العقيدة مبنية على عقيدة التناسخ، فيعتقدون أن الروح تنتقل بعد أن الروح تنتقل بعد موت الإنسان إلى كائن حي آخر، إنسان أو حيوان. واستمرار دوامة التناسخ يعد في نظرهم نوعا من العذاب والمعاناة، يعني يموت الإنسان روحه ما تروح إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما عندنا في العقيدة، لا، تنتقل إلى إنسان آخر أو تنتقل إلى حيوان، تنتقل إلى حشرة، عقيدتهم، هم أحرار ما لنا دخل فيهم. لكن استمرارية تنقل الروح هذا نوع من أنواع العذاب في ديانتهم. طيب الروح هذه تروح إلى إنسان طيب أو إلى ملك من الملوك أو إلى حيوان أو أعزكم الله إلى كلب أو إلى حشرة، كيف يعني؟ لعب منه لا، يقول لك لها طريقة. كيف؟ يقول لك اللي يحدد نوع الجسد الذي تنتقل إليه الروح هو قانون الكارما الذي تحكمه أفكار وسلوكيات الإنسان في حياته السابقة. هذه السلوكيات لها معيار تبنى عليه يعرف باسم الدارما. الدارما تبين الطريقة الصحيحة في العيش والوصول إلى التحرر الشخصي، فهي القوانين الطبيعية اللي تبين الواجبات اللي يتعين القيام بها ومدى انضباط الإنسان بالدارما. مدى انضباط الإنسان بالدارما يحقق الكارما، وبالتالي إذا حقق الإنسان الدارما الحسنة فإنه سينعم في جسد حسن، والعكس صحيح. طيب إذا الشخص يريد ينهي التناسخ، ما يريد يكون روحه تنتقل من مكان لمكان، يبي يرتاح حليلة، قال لإنهاء دوامة التناسخ والتخلص من تناسخ الأرواح لابد من تحقيق ما يسمى في دينهم الموكشة. شو الموكشة؟ مش الموكا، الموكا قهوة، الموكشة. قال لأجل تحقيق الموكشة لابد من التحرر من قيود المادة والشهوات، وذلك عن طريق الاتحاد بالوجود المطلق. من هو الوجود المطلق عندهم؟ الله. ليش؟ قال لأن الله، لأن الآلهة عندهم هي الوحيدة التي لا تتناسخ، ما في تناسخ فيها. فلا بد من وصول إلى مرحلة الاتحاد بالله لتحقيق الموكشة. طيب كيف أنا أتحد مع الإله؟ كيف أنا أستطيع أن أتحد مع الإله لأجل أن أتخلص من التناسخ؟ عن طريق اليوغا. هذا باختصار اليوغا وأثرها العقدي في دينهم. وعلى هذا الأساس فاليوغا وسيلة لتحقيق الموكشة، والموكشة هي الاتحاد بالإله لأجل التخلص من التناسخ عند الهندوس. ورد في كتاب اليوغا، اليوغا هذا الكتاب موجود على النت PDF، اسمه اليوغا فن السيطرة على النفس والجسد للدكتور أحمد توفيق حجازي باللغة العربية، مترجم طبعا. طبعا أفكر الكتب المترجمة هذه فيها تلاعب فظيع. يقول اليوغا هي رياضة نفسية فكرية فيها يخضع الإنسان، يخضع الإنسان جسده بوظائفه الإرادية واللا إرادية بالسيطرة العصبية إلى محض إرادته، وبواسطته تتصل روحه بالخالق. من القائل؟ دكتور أحمد توفيق حجازي في كتابه اليوغا يقول وبواسطته، يعني اليوغا، تتصل روحه بالخالق، فهي صلة، فهي صلة الوصل بين الإنسان وخالقه. زي والصلاة، لا يقول لك الصلاة طاقة، الدعاء طاقة، الصوم طاقة، الحج طاقة، لكن اليوغا لا، هذه الصلة بين الإنسان وبين الخالق. يقول لك ولممارسة اليوغا يجب أن تشعر بأنك إنسان كامل. وين نجيبها الإنسان الكامل؟ وين حصله؟ اللي عنده أفلاطون ما أدري. وفي هدوء نفسي وحالة صحية جسدية ونفسية. طيب ما حكم اليوغا؟ إذا نحن نريد نحكم على اليوغا فلا بد أن ننطلق من تصور صحيح. والحكم على اليوغا مبني على أمرين. الأمر الأول ارتباط اليوغا بعقيدة مخالفة لعقيدة الإسلام ولأصل التوحيد. ليش؟ عقيدة اليوغا أو أقول طقس اليوغا هو اللي يسموها رياضة. كيف رياضة وانت جالس متصنم؟ لكن يلا رياضة رياضة. رياضة اليوغا متضمنة في الأصل لعقيدة وحدة الوجود والاتحاد بالإله ليصبح الإنسان والإله شيئا واحدا، وهذه عقيدة كفرية. ثانيا متضمنة لعقيدة التناسخ، وهي عقيدة تناقض عقيدة الإسلام عن الروح كما وردت بها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، لحدد بدء الروح، بدء الروح في بطن الإنسان، بطن أمك، أن تنفخ فيك الروح ثم تصاحبك بعد الولادة، ثم تعيش معك وأنت حي، وعند الموت لها عند النوم عندها اتصال بجسدك، وعند الموت تخرج روحك من جسدك وتصعد إلى السماء، ثم ترد روحك إليك، تنعم معك وتعذب معك. هذا اللي ورد في القرآن والسنة. ويوم القيامة ينفخ في الصور فتبعث الأرواح إلى أجسادها وتنتشر، وإذا النفوس زوجت. ما قالت أنها تروح في حشرة وفي حيوان وفي غير هذا، فعقيدة مخالفة لعقيدة الإسلام. الأمر الثاني قد ورد النهي عن مشابهة غير المسلمين في عباداتهم وعقائدهم. النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة نهتنا عن مشابهة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أهل الكتاب، يجوز لنا الزواج منهم، يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم، ومع ذلك نهانا عن مشابهتهم في العبادة، لأن المسلم له خصوصية في عبادته، خصوصية في دينه. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. أمرنا بتعجيل الإفطار مخالفة لأهل الكتاب. أمرنا بوضع الأيمان على الشمائل مخالفة لأهل الكتاب. أمرنا بأمور كثيرة فقط لأجل مخالفة أهل الكتاب. فكيف بالتوافق مع أهل ملل وثنية يعبدون غير الله؟ التحريم من باب أولى. جاءنا اعتراض أو نقلوا اعتراض، قالوا يا أخي أنتم والله ناس فيكم تشدد. اليوغا تؤدى كرياضة وليس كطقس تعبدي. نحن ما نحط قدامنا صنم ونعبده مثل ما أنتم تقولون، ليش أنتم تشددين؟ الجواب: الطرق والكيفيات اللي تؤدى بها اليوغا حديثا، سواء كان في مراكز صحية أو في مراكز عامة أو وين ما كانت، هي ذاتها الطقوس اللي تؤدى بها في الديانات الوثنية، كوضعية اللوتس ووضعية الكوبرا، وضعية المثلث، هذا كله عندهم في دياناتهم. على فكرة اللوتس، وضعية اللوتس أشهر وضعية في اليوغا، هي وضعية الآلهة المعبودة في الهندوس وعند البوذا، هاي هي جلسة اللوتس اللي هو يجلس متربع ويعمل بإيده حركة معينة. طيب ما أعرف أسويها. المهم هاي سموها وضعية اللوتس وهي أشهر حركة، هذه لها أصل ديني في عبادتهم. ولو تبحث في اليوتيوب في الإنترنت عن وضعية اللوتس أو زهرة اللوتس والديانة البوذية أو الهندوسية، ستجد الترابط بين أن هذه الوضعية أو هذا اللوتس له رمز معين، وضع له رمز معين في ديانتهم. عندنا الحين طبعا يقول لك اعمل اللوتس يؤدي إلى انشراح النفس وبهجة العينين ويصحح لك النظر ويخوز عن كورونا، أمور عجيبة بس وضعية واحدة. كذلك الوضعيات، يشوف الشعارات المستخدمة في في مراكز اليوغا هي ذاتها المستخدمة في ممارستهم في المراكز هذه. كيف؟ شفتوا هاي الحركة؟ هذه اللي يسموها مودرا، ضم الكفين مفتوحتين والأصابع موجهة للأعلى ويحط الإبهام في نص الصدر، هذه يسمونها عندهم نماستا. هذه لها، وهي موجودة على فكرة في الواتساب، يرسلونها يوم يقول لك شكرا طرش لك هذه اللي هي كفين، هذا غلط. ليش؟ هذه النماستا أو النماستي صورة التحية في الثقافة الهندية، وتستخدم كذلك لتقديم الشكر وبيان الاحترام. طيب في اليوغا لها دلالة خاصة تستعمل للدلالة على الخشوع وعلى تحية اليوغي للإله، اليوغي اللي ممارس اليوغا، فالإله الذي هو في داخل الإنسان يحيي الإله اللي بداخل الماستر اللي هو يقوم بالتدريب، فيعمل لك الحركة هذه يرد عليك هو بنفس الحركة. هذه الحركة لها أصل اعتقادي فاسد يتناقض معنا نحن المسلمين. بعض المسلمين يمارس اليوغا لاستقبال الطاقة الكونية عبر الشاكرات السبع في جسده، خصوصا الصبح ومستقبل الشمس أو القمر هذا بالذات، وعند البحر ومع وجود الرياح وفي أعالي الجبال، كلها عند الطقوس الوثنية ويستخدمونها عندنا كذلك. وهذا من قبيل الشرك في الأسباب، وشرحناه في أول محاضرة، جعلوا سببا لم يعتبره الشرع ولا القدر من خلال التجربة. ومن أقوى أنواع اليوغا يوغا عجيبة وغريبة يسمونها يوغا الكونداليني، يوغا الكونداليني الكونداليني. هذه أنا دخلت أبحث عنها وجدت فيها العجب، هذه من أخطر أنواع اليوغا. واحد عربي حضرت له ترتيب اليوغا، هذه الجلسة، هذه مدة الجلسة 5 ساعات، مدة الجلسة 5 ساعات، يطلب منهم أن المرأة اللي ستشارك أن لا تكون فيها الدورة الشهرية، لأن اليوغا هي خطيرة جدا، أن لا يكون عنده أي مرض نفسي، أن لا يتناول أي كحول ولا أي مخدرات. مدة الجلسة 5 ساعات طبعا بفلوس. بعدين بعد ما انتهى من الجلسة ذكر أن الجلسة امتدت 8 ساعات. يقول أحد مدربي اليوغا وهو أجنبي وقد تركها، ليش؟ يقول شعرت بأعراض جسدية وعقلية ونفسية، يقول وهذا بسبب حصول المس الشيطاني، لأن كلمة الكونداليني هي رمز للأفعى الكوندولينية وهذه ترمز لروح الشيطان، وفي الحقيقة أثناء ممارسة هذا الطقس يوغا الكونداليني فأنت تستدعي الشياطين والجن ليتصرفوا في جسدك. طيب، تتم ممارسة اليوغا دون نية التشبه بهم، هذا اعتراض آخر، هذا اعتراض آخر، قال نحن نمارس اليوغا دون ما عندنا نية التشبه. الجواب: التشبه بغير المسلمين في شيء من طقوس عباداتهم الظاهرة مع الاحتفاظ بعقيدة المسلم في القلب هذا محرم ومنهي عنه، لأنك لو أنت شاهدتهم، لو شابهتهم في قلبك مصيبة هذه، لكن المشابهة في الظاهر تقود للمشابهة في الباطن. التشبه بغير المسلمين لا يجوز ولا يطلب فيه القصد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور في العبادة فقط لأنها في الظاهر فيها مشابهة لأفعال الكفار وعباداتهم. خذ مثال، قال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حين ترتفع حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروقها، لماذا؟ قال: حينئذ يسجد لها الكفار. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. انتهى كلامه. فالتشبه بحد ذاته إخواني المستمعين محرم دون اشتراط قصد التشبه بهم أو غير ذلك، فلا يشترط أنك تكون قاصد التشبه. كون هذا الأمر من خصائص عبادات وثنية ما يحق لك أن تفعله. إذن هذا ما يتعلق باليوغا، طقس من الطقوس الوثنية للأسف الشديد، وانتشر في الغرب ونحن نقلناه من الغرب ونستعمله كنوع من أنواع التطور. الأمر الآخر المرتبط باليوغا أو بالطقوس له أثر في اليوغا كذلك، التأمل. وأنا شفت بعض الدورات يقول لك التأمل والسلام الداخلي، ويتم طرح برامج التأمل لأجل التخلص من الإرهاق والهموم وتحقيق الاستقرار في النفس، مع أنهم يغفلون أن هذا التأمل له جانب عقدي، لأن هذه الطقوس تمكنهم من الوصول للاستنارة. والاستنارة شو هي؟ تذكرون شو قلنا الاستنارة في اليوغا؟ الاتحاد مع الإله. طيب، نحن عندنا في الشريعة الإسلامية ما في شيء اسمه تأمل، في القرآن الكريم والسنة ما في شيء اسمه تأمل، في تدبر، في تفكر. التأمل عند الديانة البوذية والهندوسية تعطيل الفكر وإصماته، هذا باختصار. ما الهدف منه؟ إصمات الفكر. اليوم الصبح وأنا أستمع لواحد من هذين تكلموا عن التأمل، واحد عربي، يقول أنت أفكارك كثيرة وأفعالك كثيرة، حتى ترتب أفكارك لازم توقفها. كيف توقفها؟ بالتأمل. هل يمكن أنك توقف الأفكار؟ طبعا ما تقدر، لكن أنت لازم شو تسوي؟ لابد أنك تفعل مثلا اليوغا وتركز على شيء معين، أو تمارس أو تقول كلمة معينة. جاء في موقع ماي كلينيك يقولون كانت تتم ممارسة التأمل منذ آلاف السنين، وكان الهدف من التأمل في الأصل هو المساعدة على تعميق فهم قوة الحياة المقدسة والصوفية. أما في هذه الأيام فأصبح يستعمل التأمل في الاسترخاء وتقليل الضغط العصبي. أما في الشريعة الإسلامية فما في، كان عندنا تأمل، عندنا تفكر وعندنا تدبر، ويقصد إعمال الفكر، يقصد إعمال الفكر وتدقيق النظر في الشيء بغرض التذكر والتفهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. ما عندنا شيء يوقف فكرك، أنا أتأمل لأجل أن يزيد إيماني بالله سبحانه وتعالى، أتفهم الوضع، أتفهم الآية، أعرف مقاصدها، معانيها، عللها. يقول ابن القيم: وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. وقد ورد النص الشرعي، ورد في الشرع مصطلح التفكر والتدبر، ما ورد التأمل. كما قال تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي الحديث عند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر الآيات. وورد التدبر كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقيل أن التدبر للقرآن والتفكر في الكون. طيب، ما الفرق بين التأمل عند الديانة الشرقية وعند مروجي الطاقة الكونية والجذب، وبين التأمل والتدبر والتفكر الشرعي؟ أولا، التأمل الشرقي يقوم على إصمات الفكر وعدم إعمال العقل وإيقاف التفكير. اليوم أسمع حق هذا الخليجي يقول: اجلس عند البحر، ركز في صوت الموج، أو ركز في صوت الهواء، طيب، أو ركز في سرعة السيارات اللي تمر بجنبك على الشارع، حتى ما تفكر في أي شيء، واستعمل كلمة واستخدم المانترا. المانترا كلمة، يعني تركز على كلمة معينة. نحن بنستخدم مانترا، تعرفوا شو؟ الكرك. استخدم كلمة الكرك عشان أنك تركز في التأمل هذا. أما التأمل الشرعي إخوان الأفاضل عكس ذلك. التأمل الشرعي في إعماد العقل، فكر، تدبر، فكر واستنبط واربط بين الآيات، وانظر في هذا الكون، وتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للعقل أن يتعطل عن عمله، فإن لم يشتغل بما ينفعه اشتغل بما يضره. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان كيد إبليس، يقول: ومن كيده، يعني الشيطان، ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات، وفتح لهم أبواب التعاوي الهائلات أو الدعاوي الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن. يقول: فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق. طيب، وغير ذلك إلى نهاية كلامي حتى ما أطيل عليكم. أنتقل إلى الفرق الثاني. قال: التأمل كذلك التأمل الشرقي فيه تعظيم للذات لأجل الوصول إلى صفة الألوهية اللي تكلمنا عليها في اليوغا منذ قليل. التأمل الشرعي هدفه عبودية النفس لله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله عز وجل، وذلك بالنظر في عظيم خلقه. ثالثا في النتيجة، الفرق في النتيجة، التأمل الشرقي يؤدي إلى صلة الإنسان بربه واتحاده به حتى يصيران شيئا واحدا، وهي عقيدة الحلول والوحدة والاتحاد. أما التأمل الشرعي يوجد صلة بين العبد والرب والرب سبحانه وتعالى، لكنها صلة عبودية. يستشعر الإنسان أنه عبد مربوب لربه الخالق المدبر المالك لهذا الكون. فرق بين نتيجة التأمل الشرقي والتأمل عند المسلمين. فقالوا لنا الجماعة تعال أنتوا ضيقتم واسعا، ليش؟ قال يا جماعة الخير الشريعة الإسلامية فيها تأمل. وين؟ قال التأمل، باقي عندنا 10 دقائق بس ما أطول عليكم، التأمل في الخشوع. الصلاة ما فيها خشوع؟ قلنا بلى فيها خشوع. قال هذا تأمل. قلنا لهم جماعة الخير الخشوع لا يتطلب فيه إصمات الفكر وتعطيله، بل الخشوع تفكر في الآيات، تفكر في الدعاء، تفكر في أفعال الصلاة، ماذا تقول في ركوعك وما تقول في سجودك، وليس أنك تصل إلى مرتبة الإلهية اللي تدعونها. كذلك قالوا عندنا جانب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمل؟ قلنا لهم وين تأمل؟ قالوا نحن عندنا درسنا تاريخ السيرة وشفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأمل في غار حراء يسموه التحنث، مذكور في الأحاديث. طبعا هم يبحثون عن الشبهات. قلنا لهم بجماعة الخير التحنث هو التعبد ومجانبة الإثم في اللغة، ومعناه اعتزال ما في المجتمع الجاهلي والتعبد لله بما ورد من دين إبراهيم عليه السلام. الأمر الثاني، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التأمل لأنتم تدعونها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لم يعد للتحنث في غار حراء، والدين هو ما كان بعد البعثة وليس ما قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رجع لهذا المكان مرة أخرى، وما ثبت كيف كان يتأمل. هل كان يتأمل بالتأمل اللي أنتم تريدونه؟ أثبتوا لنا. الأمر الآخر، أنتم تأملكم مبني على طقوس الديانة البوذية والهندوسية، والنبي صلى الله عليه وسلم نزهه الله وحصنه عن أن يقع في شيء من هذه الأمور. قالوا طيب عندنا الاعتكاف، الاعتكاف كذلك في تأمل. قلنا لهم جماعة الخير هذا مبني على أنكم أنتم مش فاهمين دين الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف انشغال بالعبادة، انشغال بالصلاة والذكر والدعاء، مش إصمات الفكر يرسل لي صنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد يرجو ليلة القدر، صلاة وختم قرآن ودعاء وذكر. قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف قال يصمت، إذن الصمت عبادة. قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا لازم تفهمون ما معنى النص الشرعي، ما في شيء اسمه عبادة صمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقول. طيب اللي ما عنده قول خير يصمت حتى ما يقع في الشر. والتعبد بذات الصمت بدعة، لذلك الصمت عن المحرم واجب، والصمت عن فضول الكلام من الأمور المباحة وليس مطلق الصمت. والذي يقول أنا سأصمت متعبدا لله هذا وقع في البدعة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه السكوت والصمت. يقول ابن قدامة في كتابه المغني: فصل. وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه. قال قيس بن مسلم: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، قال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. رواه البخاري. وهناك اعتراضات أخرى كثيرة يحاولون البحث وإيجاد أدلة تدعم قولهم، وأنا هذا اللي أستغربه، ما أستغرب منهم، هم الدعاة الطاقة، هؤلاء ناس لهم أجندات خاصة يهدفون إلى الطعن في الإسلام، حالهم حال غيرهم من هؤلاء القوم، أو إماعات يريدون أخذ فلوس، لأن هاي جلسة الطاقة الوحدة بفلوس، العلاج بالطاقة بفلوس، الدورات هذه بأموال، فبعضهم ضعيف الإيمان في هذا الجانب يهمه هم المال، وبعضهم لا والله، بعضهم يريد أن يدلس على الناس وأن يضيع عقيدتهم ودينهم. المشكلة في الذي يتابع أمثال هؤلاء ويستمع لهم ويصدقهم ويؤمن بما يقولون، هنا المشكلة. يعني أنت الآن تتابع أمثال هؤلاء يستخدمون ألفاظ هندوسية وبوذية، يستخدمون الكارما، واحد مؤلف كتاب كامل اسمه الكارما في الإسلام، تنظيف الكارما، يستخدمون الشاكرات، لفظ هندوسي بوذي، يستخدمون المانترا، هاي كلها مصطلحاتهم الخاصة، يستخدمون كلمة أوم الدالة على ثلاث آلهة، يستخدمون كذلك الطقوس المتعينة باستقبال الشمس في اليوغا، يستخدمون التأمل، والآن هذا الخليجي بدأ يستخدم الموسيقى، شفت اليوم يدق عود يقول لك أنا أستجلب الطاقة بالعود عن طريق الذبذبات، بل يضعون القرآن الكريم وخلفه ذبذبات موسيقية بحجة الراحة. أنت قرأت تعليقات الناس اللي في الأسفل، أقرأ أنه يقول والله أنا بعد ما سمعت السورة هذه مع ذبذبة ما أعرف إيش ومع اتجاه إيش أحس عمري أني أنا ارتحت وصار عندي كذا وكذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أطلنا عليكم، كملنا ساعة، أكتفي بهذا القدر، باقي عندنا محاضرة واحدة أخيرة. المحاضرة الأخيرة بإذن الله تعالى سأتكلم عن أهم المؤاخذات العقدية على هؤلاء جماعة العلاج بالطاقة الكونية والجذب، وما يتفرع عنه من برمجة عصبية أو دورات أخرى، بإذن الله تعالى ألخص لكم إياها في نقاط ونرد عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أو أتمنى وأرجو أن أكون قد وضحت لكم شيء من عقيدة هؤلاء الناس ومن خطورة فكرهم، وتعمدت أن أذكر لكم بعض النصوص من كتب التاريخ اللي تبين طريقة العرب قبل الإسلام في عبوديتها للكواكب والنجوم، وأربطها بطقوس مدعي خرافة العلاج بالطاقة وقانون الجذب. وهذا الأمر ليس حديث، بل هناك سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن العلاج عن الكواكب، ممكن ترجعون له، لأن الفتوى طويلة جدا في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله يقول, يقول السائل وأختم به, يقول في مسألة في من يعتقد أن الكواكب لها تأثير في الوجود أو يقول إن له نجما في السماء يسعد بسعادته ويشقى بعكسه ويحتج بكذا وكذا, وقد أجابها الشيخ, هذا موجود في المجلد الأول صفحة 57. الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.